بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، ويذكر ذلك عن عمار بن ياسر وأبي ذر وأنس وجابر بن زيد وعكرمة والزهري رضي الله عنهم. وقال يحيى بن سعيد الأنصاري: ما أدركت فقهاء أرضنا إلا يسلمون في كل ثنتين من النهار. قال الحافظ: قوله ويذكر ذلك عن عمار وأبي ذر إلى آخره. أما عمار فكأنه أشار إلى ما رواه ابن أبي شيبة من طريق عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عمار بن ياسر أنه دخل المسجد فصلى ركعتين خفيفتين، إسناده حسن. وأما أبو ذر فكأنه أشار إلى ما رواه ابن أبي شيبة أيضا من طريق مالك بن أوس عن أبي ذر أنه دخل المسجد فأتى سارية وصلى عندها ركعتين. وأما أنس فكأنه أشار إلى حديثه المشهور في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بهم في بيتهم ركعتين، وقد تقدم في الصفوف وذكره في الباب مختصرا. وأما جابر بن زيد وهو أبو الشعثاء البصري فلم أقف عليه بعد. وأما عكرمة فروى ابن أبي شيبة عن حرمي بن عمارة عن أبي خلدة قال: رأيت عكرمة دخل المسجد فصلى في ركعتين. وأما الزهري فلم يقف على ذلك عنه موصولا. قوله: وقال يحيى بن سعيد الأنصاري إلى آخره، لم أقف عليه موصولا أيضا. قوله: فقهاء أرضنا أي المدينة، وقد أدرك كبار التابعين بها يحيى بن سعيد الأنصاري كسعيد بن المسيب، ولحق قليلا من صغار الصحابة كأنس بن مالك. ثم أورد المصنف في الباب 8 أحاديث مرفوعة. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجاء البغلاني قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور في بعضها كلها هنا كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. وهذا هو الشاهد، فليركع ركعتين أي نافلة، إذا أنها ليست بفريضة، فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، وقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني. في بعض الروايات: ثم أرضني به. قال: ثم أرضني. قال: ويسمي حاجته، أي يقول: حاجتي كذا وكذا التي يستخير الله عز وجل من أجلها. وجاء في بعض الطرق أنه يسمي حاجته في وسطه. وهذا الحديث عظيم، أن الإنسان يستخير ربه فيما يهم به من الأمر، فما فعله بعد الاستخارة فهو الذي اختاره الله له، إذ أن الله يعلم والعبد لا يعلم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وإذ أن الله عز وجل بعباده لطيف وخبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يرعى مصالحهم ويريد الخير لهم، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. قال مبينا رحمته بعباده: وكان بالمؤمنين رحيما. فما اختاره الله للعبد فهو خير له. وقد أبدل الله المسلمين بهذا الدعاء العظيم ما كان عليه أهل الجاهلية من الاستقسام بالأزلام، ويحسن أن يضيف الإنسان إلى هذه الاستخارة استشارة من هو أهل الاستشارة من ذوي الخير والرأي الحسن والنصح، فيضيف إلى عقله عقل غيره أو عقول غيره، فغالبا لا يندم، بل لا يندم من استخار واستشار. وشاهدون من الحديث أول كما تقدم، فليركع ركعتين من غير الفريضة. وقال رحمه الله: حدثنا المكي بن إبراهيم، تيسرت البخاري بعض الثلاثيات من طريقه، أي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة. عن عبد الله بن سعيد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم عن عمرو بن سليم الزرقي أنه سمع أبا قتادة ابن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. والحديث في مسلم، فهو متفق عليه، هذا عند دخوله المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، وهذا هو الشاهد، ركعتين، أنه يصلي ركعتين وهما نافلة. ذهب الأكثر إلى استحبابها، وذهب بعضهم إلى وجوبها. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي الدمشقي قال: أخبرنا مالك وهو ابن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف، أي في بيته، عند أن دعي النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت أنس، فصلى به وبغلام وراءه والعجز من ورائهم، دعوه وصنعوا له طعاما ليصلي في دارهم ليتخذوا ذلك المكان مصلى، فصلى، فلبى النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة وصلى في بيت من دعاه ركعتين بمن معه، وهذا هو الشاهد أنه صلى ركعتين وهي نافلة. وقال رحمه الله: حدثنا ابن بكير قال: حدثنا الليث هو ابن سعد عن عقيل هو ابن خالد عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم قال: أخبرني سالم وهو ابن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. والحديث رواه مسلم الذي قبل كذلك، فهما متفق عليهما. والشاهد منه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وبعدها، وهكذا بعد الجمعة وبعد المغرب وبعد العشاء ركعتين في بيته. إذن السنة الأفضل أن تصلى في البيت لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولقوله: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، حديث زيد بن ثابت، ولقوله عليه الصلاة والسلام: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، وأيضا اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم فإن الله جاعل لكم من صلاتكم في بيوتكم خيرا، أو بهذا المعنى: إذا صليتم الفريضة فاجعلوا من صلاتكم في بيوتكم فإن الله جاعل لأحدكم من صلاته في بيته خيرا، أو بهذا المعنى، قال عليه الصلاة والسلام. وهنا جاء أنه صلى قبل الظهر ركعتين، وقد جاء أنه صلى قبل الظهر أربعة كما في حديث عائشة وغيرها، أيضا جاء من حديث أم حبيبة أربعا قبل الظهر ركعتين بعدها عند الترمذي وغيره، وجاء عنها أيضا في خارج الصحيح من يحافظ على أربعا قبل الظهر أربعا بعدها حرمه الله على النار، والحديث ثابت. فالأفضل أن يأخذ الإنسان بالزائد. وقال رحمه الله: حدثنا آدم وهو ابن إياس قال: أخبرنا شعبة وهو ابن الحجاج قال: أخبرنا عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب: إذا جاء أحدكم والإمام يخطب أو قد خرج، خرج الإمام من بيته ودخل المسجد، فليصلي ركعتين وهذا فيه رد على بعض الناس الذين إذا دخلوا في حال خطبة الإمام يجلس أحدهم، فإذا جلس بين الخطبتين قام ركع ركعتين، والصواب أنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين ويتجوز فيهما لهذا الحديث ولغيره. إذا جاء أحدكم والإمام يخطب أي يوم الجمعة وقد خرج يصارع المنبر فليصلي ركعتين، جاء في مسلم وليتجوز فيهما. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا سليك، عند أن رأى رجلا جلس ولم يصلي قال له: يا سليك، أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. هو يخطب عليه الصلاة والسلام، مما يدل على تأكد الركعتين. وقال رحمه الله: حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن ذكين قال حدثنا سيف بن سليمان قال سمعت مجاهدا يقول: أتي ابن عمر رضي الله عنهما في منزله فقيل له: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل الكعبة. قال: فأقبلت. أتي ابن عمر في منزله فقيل له: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل الكعبة. قال أي ابن عمر: فأقبلت فأجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج. أراد أن يدركه وهو في الكعبة، فجاء وقد خرج. وأجد بلالا عند الباب قائما، فقلت: يا بلال، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال: نعم. قلت: فأين؟ قال: بين هاتين الاسطوانتين الساريتين. ثم خرج فصلى ركعتين في وجه الكعبة، أي النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين داخل الكعبة في جوفها، ركعتين خارجها في وجه الكعبة أي أمامها، فيه فضل الصلاة داخل الكعبة. وعائشة رضي الله عنها استأذنت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي داخل الكعبة، قال لها: صلي في الحجر فإنهم الكعبة، لكن المكان المحجور لأنه من البيت، إلا أن قريشا قصرت بهم النفق الحلال فلم يبنوا الكعبة على قواعد إبراهيم من تلك الجهة الشامية، فهو من البيت، فمن صلى فيه صلى في البيت. والشاهد أنه صلى داخل البيت ركعتين وخارجها ركعتين، سنة تطوع. قال أبو عبد الله البخاري قال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بركعتي الضحى. قال: أوصاني صلى الله عليه وسلم خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: أن أوتر قبل أن أنام، وركعتي الضحى، وأن أصوم من كل شهر ثلاثة أيام. وجاء عن أبي الدرداء. وقال عتبان بن مالك: غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في أول النهار، وأبو بكر رضي الله عنه بعدما امتد النهار وصففنا وراءه فركع ركعتين. إذن عتبان بن مالك دعا النبي عليه الصلاة والسلام وصنع له طعاما أو خزيرة، فجاء ليصلي له في بيته فيتخذ ذلك المكان مصلى، لأنه كان قد كبر ويحول السيل بينه وبين المسجد، وكان إمام قومه وكان رجلا أعمى، فلبى النبي عليه الصلاة والسلام الدعوة فجاء إلى بيت عتبان، وثاب من ثاب إلى بيت عتبان ليشهدوا النبي صلى الله عليه وسلم ومجلسه وصلاته، فصلى بهم جماعة فصلى ركعتين. وكل هذه الأحاديث تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين ركعتين في كثير من المواطن كما سمعتم الأحاديث وهذا والآثار، وهذا يدل على غزارة علم الإمام البخاري رحمه الله، وأنه يذكر الترجمة وما يدل عليها من الأحاديث والآثار بأسلوب سهل ميسر نافع مع تحري الصحة، وهذا فقه عظيم وإفادة عظيمة للقارئ. وقد جاء في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليركع ركعة توتر له ما قد صلى. هذا الحديث في الصحيحين، وجاء في السنن الأربع وعند أحمد، وأيضا صححه ابن حبان، أن زيادة جاء بزيادة صلاة الليل والنهار مثنى مثنى بزيادة النهار. قال الإمام النسائي رحمه الله: وزيادة النهار خطأ. انتهى كلامه رحمه الله. إذ أن هذه الزيادة زيادة والنهار تفرد بها علي بن عبد الله البارقي، خالف قدر 15 رجلا فلم يذكروها، والحديث في الصحيحين بدونها، فهي شاذة. وذكر الحافظ رحمه الله في الفتح أن أكثر الأئمة على شذوذها زيادة النهار، ولكن هذا هو الأصل في صلاة الليل. وهكذا أيضا النهار لهذه الأحاديث التي ذكرها الإمام البخاري، وغالبها في النهار. وإذا صلى الإنسان 400 تشهد أجزأ 4 قبل الظهر أو 4 بعد الجمعة، لكن الأفضل أن يصلي ركعتين لكثرة الأحاديث بذلك ولصراحتها. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.